ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، هذا الدرس هو الخامس بعد المئتين من علم العقيده، واخر ما وصلنا اليه في شرح العقيده الواقفيه الى قول المصنف رحمه الله، اعني ابن تيميه، قال: ومن اصول اهل السنه التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره والتاثيرات، والمأثور عن ثالث الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الكلام لابن تيمية تكرره مع بعض التعليقات السريعة، ثم إن شاء الله تعالى أبدأ في بسط هذه المعلومة، ألا وهي الكرامات، وأضيف إليها المعجزات، وأبين إن شاء الله تعالى الفرق بينهما ونماذج من هذه الكرامات وتلك المعجزات. يقول ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين لا يحيدون عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم سلفهم الصالح. وقوله ومن أصول أهل السنة، أي أن أهل السنة يعتقدون في الأشياء الآتية، يعتقدون اعتقادا جازما. بماذا؟ بكرامات الأولياء. إذا معنى قوله ومن أصول أهل السنة التصديق، أي أنهم يعتقدون اعتقادا جازما بما سيذكر. ما هو؟ بكرامات الأولياء. ثم قال: وما يجر الله على أيديهم من خوارق العادات، أي أن الله تبارك وتعالى قد يجري على بعض أيدي عباده أمورا، هذه الأمور تخرج عن المألوف وتخرج عن العادة، بل وتخرج عن ناموس الكون وعن القوانين الكونية التي وضعها الله تبارك وتعالى. فمثلا لو مثلت بمثال: إذا رأيت إنسانا يمشي على الماء برجليه فهذا الأمر خارق ومخالف للقانون الناموس الذي وضع في هذا الكون، لأن الإنسان لا يمكن أن يمشي على الماء إلا إذا كان من أسفله رد فعل أقل ما يقال فيه أنه مثل الفعل أو مثل وزن هذا الرجل. فكونه يسير على الماء ورد الفعل أصغر من ذلك ومع ذلك يطفو على الماء ويسير، هذا أمر يعد من خوارق الأشياء. لذلك أنا أريد أن أقرب لك هذه المسألة. يلاحظ أنت لو جئت بإصبعك هذا وأتيت بورقة وأردت أن تضغط بإصبعك على هذه الورقة، يلاحظ أن الإصبع لا يمر، صحيح؟ لما لا يمر؟ لأن رد الفعل أقوى من الفعل الساقط عليه. ولكن لو أردنا أن نأتي بدبوس مثلا ووضعته وضغطت عليه وجدت أنه يمر، وقد يمر بسهولة. لذلك نجد أن الإنسان إذا مشى على الماء أمر مما لا شك فيه خارج العادة وخارج المألوف، بل هو خارج القانون الذي سماه الله تبارك وتعالى لمثل هذه الأشياء. وهذا ما معلوم بعلم المواني أو غيره، بأن رد الفعل لابد وأن يكون مساويا للأوزان التي فوقه حتى تطفو السفن وتطفو المراكب. لذلك إذا ملأت السفينة بالماء غطست قولا واحدا. نعم. ثم قال: هذه الخوارق التي يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي بعض عباده في أنواع العلوم، يعني ليست مختصة في الأمور الدينية، بل قد تتعدى إلى الأمور أيضا الدنيوية، لأن قوله في أنواع العلوم يشمل علم الدين ويشمل علم الدنيا من غير فرق. نعم، من علوم الدنيا من تجد أن الله عز وجل قد يجري على يديه أشياء خارقة للمعروف، والمكاشفات في أنواع العلوم والمكاشفات، فقد يكاشف الإنسان بأشياء لا يكاشف بها غيره، وهذا في الأمر الديني بل وفي الأمر الدنيوي. الأمر الديني واضح كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. انظر إلى هذه الجزئية. إذا يوجد بعض العباد يعلمون من أسماء الله ما لا يعلمه الآخر، وهذا نوع من المكاشفات التي خص الله تبارك وتعالى بها بعض العباد دون غيرهم. وأنواع القدرة، قد يوجد في الإنسان قدرة لا توجد في غيره، يعني مثلا قد ترى من الناس من لو ضرب بالرصاص لا تنفذ الرصاص فيه، بل تأتي عنده وتسقط. وهذا أمر مشاهد ومعاين وليس بعجيب. قد تجد أن الإنسان من الممكن أن يقفز من فوق الجبل ويسقط يمشي لا شيء. كل هذه أنواع من القدر قد يضعها الله تبارك وتعالى في بعض عباده، وقد لا تكون، قد تحدث ولكن تحدث بطرق أخرى. مثلا هؤلاء الذي يرفع 100 كيلو بأسنانه، كيف هذا الكلام؟ ولكن هنا في الحقيقة أمور علمية خطيرة. السنان ضربتها، ضربة السن أو الدرس على الدرس تساوي ضربة 25 دول، يعني الفرق هذه تساوي كأن الجرس مثلا 25 كيلو أو يزيد وضربت بيهم أو أسقطتهم. إذا الضربة في منتهى القوة والصحة. أما حركة السنان في الاتجاه هذا ضعيفة، يعني الاتجاه ده أو الاتجاه هذا في منتهى الضعف، أو الاتجاه المضاد في منتهى الضعف، هي ليست قوية إلا في الضغط، ليست قوية إلا في الضغط. أنا هديك مثالها، لو ضغطت على الأرض تجد أن الأرض إيه؟ قوية. ولكن لو أردت أن ترفع بعض التراب قوي ولا يرفع بسهولة؟ يرفع بسهولة مما لا شك فيه. فهذه لابد أن ينتبه لها. إنسان يرفع بأسنانه، إذا طالما إنه بيسد كده إذا السنة بتسد الأسفل، والطبيب بمجرد ما يعمل بالجراحية بتاعته كده بتطلع السنة ولا بيبذل أي مجهود كما يرفع هذا، ومع ذلك لا تفقد. هذه لما في قدرة. أين أو كيف توجه هذه القدرة؟ ده موضوع ثاني إن شاء الله يأتي بالتفصيل. والتأثيرات، التأثيرات هذه واضحة، أو كما تسمى في بعض علوم الناس هذا قوي الشخصية، أو بمعنى أصح أنك من الممكن أن ترى إنسانا ترتجف منه. هذه تأثيرات، ولكن ترتجف منه لما؟ أهل لصلاحه أم لخوفك ومن قمة دينك؟ ده موضوع آخر إن شاء الله أتعرض له. والمأثور عن ثالث الأمم، وكلمة والمأثور عن ثالث الأمم أي أن هذا الأمر كان في الأمم السابقة وليس مقصورا على أمتنا، وهذه كثيرة. فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، أي أن بعض بني إسرائيل فيأخذون بعض اللحم ويضربون به الميت يقوم واقفا. أليست هذه من باب الكرامات؟ هذا سيأتي إن شاء الله. فهنا هذا الأمر كان في الأمم السابقة بكثرة، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ضرب مثالا في سورة الكهف وغيرها. سورة الكهف فيها أمور عجيبة، والأمر العجب فيها كأمر الفتية، أمور عجيبة جدا حصلت من هؤلاء النفر، إن شاء الله يأتي الكلام عنها. وغيرها كما في سورة مثلا البقرة، كما في سورة مثلا آل عمران، والذي حصل مع مريم، والذي حصل مع عيسى، بل والذي حصل مع زكريا على نبينا عليه السلام، هنالك دعا زكريا ربه. كل هذه إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عنها. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، أي أن هذه الكرامات ثبتت عن بعض الصحابة وثبتت عن بعض التابعين. وسائر فرق الأمة، ولفظه وسائر فرق الأمة كلام في منتهى الدقة، أي أن الأمم
او الفرق من هذه الامة يصدر منها شبها بذلك، يعني اهل البدع من الصوفية وغيرهم قد تجد الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويقول ذهبت فصليت العصر او المغرب في مكة وصليت العشاء هنا، وهو قد يكون من الصادقين ولا عجب في ذلك، ولكن العجب من الذي اذهبك هناك؟ ام هو نتيجة ولاية الرحمن ام هي نتيجة ولاية الشيطان؟ هذا هو الذي سأبينه ان شاء الله تعالى. ثم قال وهي موجودة فيها الى يوم القيامة، اي ان الكرامات ستوجد الى يوم القيامة ولا تنقطع ابدا، لا تنقطع الا بدخول الجنة او دخول النار والعياذ بالله. لما؟ لان من الكرامات يندرج تحتها الشفاعات، فقد يشفع الرجل في 70 من اهل بيته، او قد يشفع الرجل في حيين مثل ربيعة ومضر. ثم قال صلى الله عليه وسلم انما اقول ما اقول. لما؟ لانه كذا وكذا كما سيأتي ان شاء الله تعالى. هذا كلام الشيخ وهذا كلام مختصر عنه، ثم ان شاء الله تعالى ابدأ في كلامي عن الكرامات بشيء من التفصيل. اولا نعم ولكن انا اقصد قلت الى قيام الساعة ان هناك بعثا، اليس كذلك؟ البعث هذا بعده سيحصل بعض الكرامات، منها من نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومنها من اصحابه، بل ومنها من عوام الناس الذين يندرجون تحت لفظ الصالحين. ففي كما قلت في انقطاع، لان مما لا شك فيه ان الساعة ستقوم على قوم هم شرار الناس. انا ما قصدت هذا المعنى، ولكن قصدت ان الله سيبعث العباد، لذلك قلت الى يوم القيامة، اعني ايضا عرفات القيامة بعد النفخ الثاني. الكرامات التعريف اللغوي لها، الكرامات جمع، الكرامات جمع مفردها كرامة، يعني الواحد منها كرامة، مادتها الكاف مع الراء مع الميم، مادتها أي دنيتها الأولية أي الحروف الأصيلة في الكلمة، الكاف مع الراء مع الميم. وأنتم تعلمون أن البحث ليس في المدلول اللغوي، نحن نبحث في المدلول الشرعية، ولكن لابد منه في البحث أن يذكر لأشياء كثيرة حتى تعلم أن هذه المادة وهي الكاف مع الراء مع الميم أخذ منها الكرم، وأخذ منها الكرامة، وأخذ منها الكريم، وأخذ منها الكريمة، وأخذ منها الكرم والكروم. كل هذه من مادة واحدة، ولكن كما ترى أن المعاني تختلف، أن المعاني تختلف، وهذه لابد أن ينتبه لها. أما التعريف في الشرع هي أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. شرح هذا التعريف هي اي الكرامة، لما قلنا هي تبقى هي دي عائدة على ايه؟ على الكرامة. امر اي شيء، اي شيء، ولكن البحث في ماذا؟ في وجوده العلم ام اللفظ ام الرسم ام العين؟ العين. اذا لما قلنا هي امر، لان الكرامة ان كانت في الذهن اذا كل الناس يمتلكون الكرامة، كأن الانسان يتخيل انه يطير وصعد الى القمر، هذه لا تسمى كرامة، مجرد تخيل. من الممكن ان يتخيل اخر اجود مما تخيلته، ولو تلفظت اني طرت يعني، او كتبت اني ساطير، اين الكرامة؟ ولكن ان طرت حقا فهنا محل البحث. اذا قولنا هي امر، فلفظ امر هنا معناه ايه؟ او شيء او من، اي له وجود عيني خارق للعاده. معنى خارق للعاده ان يجري خلافا لمواليد الطبيعه، يجري خلافا لمواليد الطبيعه اي لقوانين الطبيعه. الله عز وجل جعل لكل شيء قانونا يسير به، فاذا خالفت هذا القانون ووصلت الى نفس النتيجة هذا يعد من خوارق العادات. وكما ضربت كمن يمشي على الماء او يطير في الهواء، وانا اعطي لك مثالا سريعا اذكر نفسي واياك به. ان يوشع ابن نون على نبينا عليه السلام ان تدعو تبارك وتعالى له الشمس ان تغرب حتى يفتح عليه، يعني نظر الى الشمس وانا مأمور، فامسك عن الغروب، فوقفت في مكانها. هذا هو القانون الطبيعي اللي ربنا حطه للشمس، الشمس تسبح في فلكها فوقفت. أليس هذه من المعجزات ومن الكرامات مما لا شك فيه؟ فهذه جاءت على خلاف القانون الذي وضعه الله تبارك وتعالى، وهنا مما لا شك فيه فائدة كبيرة، أنه بقدر صلاحك، بقدر أن الكون سيكون طوعا لك. لذلك لو نظرنا الى داود، ربنا عز وجل سخرنا ايه؟ الجبال تعمل معاه تسبح، وألان له الحديد ان هو عايزه بالحديد يتعمل، لا هنقول بقى في فران عالية ولا نار 3500 درجة مئوية، هو يمسك الحديد يشكله زي ما هو عايز، وألان له الحديد، مفيش مشاكل خالص. واضح؟ سليمان سخر معه ماذا؟ الجن. قد يقول قال هذه الاشياء التي تذكرها معجزات وليست كرامات، قلت نعم هي معجزات، ولكن المعجزه والكرامه بينهما فارق بسيط جدا، ان هذه تصدر مع دعوى النبوه او الرساله، والاخرى بلا نبوه ولا رساله، فهنا يفترق، ولكن لا يؤثر انها كرامه في حقيقه الامر. لذلك الامر الخارق للعادة هذا هو الذي يسمى ايه؟ خلافا لمواليد الكون. يجريه الله سبحانه وتعالى على يد، اي انه من مفعولات الله، والفاعل حقيقة من؟ العبد. فكل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى الكونية القدرية. والقيد هذا في الكلام في منتهى الخطورة، لما يجريه الله حتى لا يظن الظان الفاعل او المشاهد او السامع ان هذا الذي صار بلا اجنحة بقدرته، اعني بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى، بل هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، او ان الذي يمشي على الماء مشي على الماء بارادته التي تستقل عن مشيئة الله. كل هذا كفر والعياذ بالله، بل لا يمكن ان يكون في الكون الا ما شاءه الله سبحانه وتعالى، من الايمان والكفر، من الصدق والكذب، من النكاح والزنا، من كذا وكذا. ولكن العمل الصالح بامره الديني وارادته الدينيه وارادته الكونيه، ان العمل الصالح فلا يكون ابدا بامره الديني ولا يكون ابدا بارادته الدينيه، انما هو امر كوني واراده كونيه بحته. فلذلك لما قلنا يجريه الله سبحانه وتعالى على يد، اي ان هذه المعجزه او ان هذه الكرامه تجري لماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مهما إن قيل أن فلانا قديرا، أن فلانا مقتدرا، أن فلانا شجاعا، كل هذا هراء من الأسماء، والعودة أولا وأخيرا إلى رب العباد. لذلك يقول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق المهندس والهندسة، وخلق الطب والطبيب، وخلق الكهرباء والكهرباء، وهكذا خلقكم وما تعملون. نعم. ثم قال: يجريه الله على يد ولي من اوليائه. ولي من من؟ من اوليائه. يعني ايه ولي من اوليائه؟ اي وليا للرحمن سبحانه وتعالى، وليس وليا للشيطان. اذا بقي الكلام هنا عن شيئين. الشيء الاول: من هو ولي الرحمن ومن هو ولي الشيطان؟ لا تظن ان اقصد الاولياء اللي في القبور، هذا ليس المراد. الله عز وجل يقول في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن في هذه الآية وضع الله سبحانه وتعالى ركنين لماذا؟ للولاية. متى توفرت الركنان سمي هذا وليا من اولياء الرحمن؟ ان يكون مؤمنا وان يكون تقيا، هذه جزئيه. الجزئيه الثانيه: انت تعلم ان الايمان والتقوى يزيدان وينقصان. اذا ولايتك انت للرحمن لا يلزم ان تناسب ولايه الاخر للرحمن. هل يقول قائل ان ولايه النبي صلى الله عليه وسلم للرحمن كولايه ابي بكر؟ فما بالنا بمن سوى بين ولايتنا وولايه مثلا افجر الناس على وجه الارض، او سوى بين ولايه جبريل وبين ولايه ابليس؟ هذا لا يمكن. اذا الشرط الاكد في هذه المساله حتى تسمى وليا من اولياء الله ان تكون مؤمنا تقيا، وبقدر الايمان والتقوى بقدر الولايه، وبقدر النقص فيهما بقدر النقص فيهم في الولايه. ما معنى النقص في الولايه؟ اي بقدر ولايتك للشيطان. فكلما ارتفع الايمان والتقوى اقتربت من ولايه الرحمن وابتعدت عن ولايه الشيطان، كلما قل الايمان والتقوى ابتعدت عن ولايه الرحمن واقتربت من ولايه الشيطان. وهذه معادله مضطربه في الشريعه لا يمكن ابدا ان تنقض. لذلك لو اردنا ان نعرف ولاية الشيطان. اذن هم الفجرة، هم الفسقة، هم الضلال الذين ليسوا بمؤمنين وليسوا بأتقياء. او نقول مؤمنون العطاء، يعني ولاية الشيطان على ضربين، ولاية الكافرين ولاية صريحة للشيطان فقد الولاية. ولكن من الممكن ان يكون المسلم مسلما وان جنى وان سرق وان كذا، ولكن ولاية هذا للشيطان اقرب من الرحمن ام ماذا؟ صحيح. اذا هذا ولي للشيطان اكثر من قولنا انه ولي للرحمن، او انه ولي للرحمن بقدر الايمان الذي عنده، ولكن ولاية للشيطان ولاية كبيرة جدا. فانا اضرب مثالا سريعا. لو نفرض ان انسانا منا رأى اخر يطير في الهواء بلا اجنحة وبلا طائرة ولا بلا اي شيء، منا رأى اخر يطير في الهواء بلا اجنحة وبلا طائرة ولا بلا اي شيء، كيف تحكم على ان الذي قام بهذا العمل ان هذا العمل كرامة ام سلطنة؟ كيف نحكم عليه على هذا العمل؟ اولا نحكم على العامل قبل ان نحكم على العمل. فلو كان العامل من المؤمنين الاتقياء قلنا ان عمله كرامة، وان كان من الكافرين او من الضلال المبتدعة قلنا ان هذا العمل سيطنة وليس من كذا. واحد يقول يعني ايه سيطنة؟ يعني بمنتهى البساطة لو ماشي على المية يبقى اللي حمله سيطان، واللي طاير في الهواء يبقى سيطان اللي حمله، لان كنت عارفين السياطين خلقت على ثلاثة اصناف، منها من يطير بجناحيه. واضح الكلام؟ كذلك تجد ان بعض الناس من الصوفية وامثالهم علم عنهم الفجر والفسوق والعصيان يدخل الى النار ويخرج ولم يمس ولا تحرق منه شعره. كيف الكلام هذا؟ طبعا امور شيطانية. نجد ان الشيطان وجه اليه ان يدهن مثلا بنوع من الدهن كدهن الحوت ونحو ذلك ويدخل لا يحرق. لذلك ابن تيمية رحمه الله لما جاء اليه بعض الصوفية وقال انا ادخل الى النار، قال بسيطة ولكن اشترط شرطا واحدا، استحل قبل ان تدخل. رفض. لما رفض؟ لانه داهن لجسده بمادة عازلة عن النيران فكيف يحرق؟ او ان الشياطين تلتف به وتجعل له فجوة في النيران فلا تمسه او نحو ذلك. نعم. ما كل ده عملية من المسلم او مثل المسلم محتاجين، ما نقدرش احنا فصلنا قلنا اما كافر اما مسلم عاصي اما مسلم ولايته الى الرحمن اقرب. مش كده الكلام؟ الكافر عرفنا سيطانة بحتة، الصعب جدا اللي بيحصل فين؟ في المسلم العاصي. ولكن مما لا شك فيه رجل رأيته يحسس، رأيته كمرجي، رأيته والعياذ بالله رأيته من الفسق من البدع من عدم تعظيم شعائر الله والسخرية منها، كل هذه الامور والعياذ بالله ان لم تركنه الى الكفر فهو في ادنى درجات ايه؟ الاسلام. فهذا امثال ان جاءوا بالخوارق، هذه الخارقة لا يمكن ان تكون الا من الشيطان، ولم يفعلها الشيطان له الا بعد اذن الرحمن سبحانه وتعالى. اذا النوم من السحر، السحر شيء اخر، السحر بسبب تعريفه. لا 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 يلزم لا يلزم لا يلزم. هتيجي دي ان شاء الله. وهم ما يفيدهم كرامات. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الكرامة عمل صحيح، الكرامة ايه؟ شيخ بيقول الاموات لهم كرامات. انا ما هجاوب على السؤال يعني الشيخ بيقول هل الاموات لهم كرامات لهذا السؤال؟ طيب اولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث. اذا هو في حقيقة الامر لا يعمل في قبره، بمعنى لا يعمل العمل التكليفي، مش كده؟ فهذا امر واضح. طالما ان العمل انقطع وقد يجرى عليه ثواب بعض الاعمال اللي تركها، كعاء ولد صالح، مصحف ورثه، مسجد بناه، مية اجراها، نحو هذه الامور تجري عليه بعض الثواب، ولكن جريا منها لا ابتداء منه، فهذا الذي مات انقطع عمله مما لا شك فيه، ولا يعني هذا انقطاع ما يجري عليه، واضح؟ فاحنا بنبحث في العمل الذي كذا. قد يقول القائل ثبت في التاريخ ان بعض الاموات يخرجون من قبورهم وينسون ويرجعون مرة ثانية، وهذا حق، واثبت شيخ الاسلام في اكثر من موضع، وشهد عليها ائمة الفقهاء ان بعض الاموات يخرجون من قبورهم وينسون ويرجعون مرة ثانية. ما هذا الكلام؟ كلام بسيط جدا ولا عجب فيه. انا اشبه لك تشبيها تنحل بها هذه العقدة. من الممكن ان الانسان يكون نايم يضحك، ممكن يبكي، ممكن يوم يمشي يرجع تاني، كل هذا بيحصل وهو ايه؟ نائم. كما العجب ان يفعل هذا؟ لماذا يفعل هذا؟ كلما اشتد التأثير عليه في الرؤية بدأت الانفعالات، حتى انه من الممكن ان يقوم فيمشي فيضرب فيرجع، ثم لو قلت له انت نسيت وضربت انك لا ادري. كذلك من شدة العذاب او من شدة النعيم قد يحصل نحو هذا، ولكن في الحقيقة الثابت في التاريخ من شدة العذاب ان بعض الناس خرجت من قبورها وعادت مرة ثانية من شدة العذاب الذي يقع عليها. طبعا مش عايز اخش انا في الحقيقة بحب ايه الموضوع نلمه في كلمتين، يعني بحب تخش في التفاصيل اكثر من كده. اما خلص لسه ما خلصناش التعريف والصلاة. ده هي امر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي من اوليائه معونة له. يعني ايه معونة له؟ اي لتعينه على امر من الامور. هذا الامر قد يكون ديني وقد يكون ايه؟ دنيوي. قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا. واعني بمنقطع اي اذا انتهى الامر انتهت الكرامة، ولكن في ناس من الممكن ان تسير معه الكرامة مدة طويلة. انا امثل لها بقوله صلى الله عليه وسلم اسمع ما لا تسمعون، اسمع ما لا تسمعون، لو كان محدثا بعدي لكان عمر. ده على طول ايه حياته، هذا على طول ايه حياته، محدث ملهم زي ما بيقولوا على الكلام الملهم. ايه فهذا طبعا لا يثبت الا بنص. وقد ثبت لمن؟ لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. اليست هذه بكرامة صريحة؟ طبعا قدر الله تبارك وتعالى الحق على لسانه وعلى قلبه. وقد تكون منقطعة، يعني من الممكن ان الانسان الكرامة تجيله على مطلوب معين، ان تم انقطع، ان تم انقطع، نعم، على امر ديني او دنيوي، اي ان الكرامة لا تقتصر على احدهما. لا يجوز ان واحد يقول لك الكرامات دي ما تكونش الا في امور الدين فقط وما تكونش في امور الدنيا، لا، من الممكن ان تكون في امور الدنيا، بل في امور الدنيا كثيرة. منها مثلا تجد ان بعض الصحابة كما ثبت كان يضرب الصخرة تفتت النهاردة عشان تفتتها لازم تجيب ديناميت وتحط فيها وتصبر عليه الصبح ترجع تلاقيها ايه متكركه تخبطها تلاقيها متكسر. كل الكلام ده حصلت مع يعني حصل بخلافه مع الصحابه، بل حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في موقعات ايه الخندق، والحادثه مشهوره ومعروفه كده. طيب الى هنا ينتهي الكلام عن التعريف، ولكن طبعا كلام حسب الحاجه. الفرق بين المعجزه والكرامه. نعم، اولا كلمه معونه الله تشمل الوجهين، اما انها تعينه بذاته او تعينه على غيره. اديك مثالها، لو نفرض مثلا ان احنا قاعدين نتكلم في الكرامات، الشيخ بيعمل لنا كرامه جنبنا، قاعد يمسكنا في العصافير، يصيد على العصافير عشان يقول لها ان ده كرامات. كرامات ايه يا ابني؟ انت هتموتها.